بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا في علامات الظهور، وفي المحاضرة السابقة تحدثنا عن بعض تقسيمات الظهور ليتسنى لنا فهم الروايات المتداخلة والتي تبدو مضطربة ابتداء. وكما قلنا أن الروايات لم يكن فيها اضطراب ولا اشتباه، وإنما هذه الروايات ألقيت من قبل الأئمة عليهم السلام بأسلوب يحاول فيه الإمام عليه السلام ألا يعطي مجمل أو ألا يعطي مفصل عن شخصيات الظهور، ويحاول أن يتحفظ على بعض المعلومات. وتحدثنا في المحاضرة السابقة عن تقسيمات يتعلق بها الزمان من حيث القرب والبعد ليوم الظهور، ثم تحدثنا عن تقسيم آخر وهو حتمية الظهور وعدم حتمية الظهور، وقلنا سنبين في حتمية الظهور وعدم حتمية الظهور معنى أو مصطلح محل ابتلاء جميع الباحثين حقيقة للطائفة الإمامية، وهو لفظ البداء، باعتبار أن العلامات الحتمية والعلامات الغير الحتمية تتعلق فيها البداء بالنسبة للعلامات غير الحتمية، وبالنسبة للعلامات الحتمية لا يتعلق فيها البداء. البداء معناه أن لكل شيء أسبابه وشرائطه عند تحققه، هناك مقتضيات ودواعي لتحقق هذا الشيء، فإذا توفرت هذه المقتضيات تحقق ذلك الشيء، وإذا لم تتوفر هذه المقتضيات وهذه الأسباب لم يتحقق ذلك. البداء بمعنى أن الإنسان بدا له شيء، بدا له أسباب بعض الأشياء وشرائطها اشتباها، يعني القضية الفلانية يتصور الناس أن أسبابها قد تحققت في علم الناس، أما في علم الله تعالى لم تتحقق هذه الأسباب، أو أن الأسباب التي يتصورها الناس أنها هي أسباب لهذه القضية في علم الله تعالى لم تكن هذه هي أسباب القضية. مثلا المثال الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في هذا، حينما بدا لله في أمر إسماعيل ابن الإمام الصالح عليه السلام، بدا لله شيء في أمر إسماعيل. إسماعيل ابن الإمام الصالح عليه السلام أكبر أولاد الإمام، وكان الناس يتصورون أن أكبر أولاد الإمام هو الإمام، يعني أسباب الإمامة وأسباب وراثة الإمامة أن يكون للولد الأكبر من أولاد الإمام وهو إسماعيل. تطور الناس هكذا، لكن في علم الله تعالى لم يكن إسماعيل إماما، إنما الذي هو إمام موسى عليه السلام، موسى بن جعفر. فلما توفي إسماعيل في زمن الإمام الصادق عليه السلام، قال الإمام بدا لله شيء في أمر إسماعيل، نسب البداء لله تعالى في حين أن الله تعالى عالم بالأسباب قبل تحققها، ولكن الناس اشتبهوا بأن إسماعيل هو المستحق للإمامة. نفس الحال في إمامة الإمام الهادي عليه السلام، حينما توجهت أذهان الناس إلى ولده السيد محمد ابن الإمام الهادي عليه السلام، كان أكبر أولاد الإمام الهادي، وكان عالما فقيها تقيا ورعا عابدا، تصور الناس أن الإمامة في محمد ابن الإمام الهادي عليه السلام. فلما توفي محمد ابن الإمام الهادي، قال الإمام عليه السلام بدا لله شيء في ولدي محمد. إذن الأسباب غائبة عن الإنسان، مقتضيات القضية وتحققها غائبة عن الناس، يتصورون أنها هذه هي القضية، في حين أن القضية الفلانية أسبابها لم تكن كما تصورها الناس. الله سبحانه وتعالى عنده الأسباب وعنده علم الأسباب وعلم المقتضيات، فلذلك البداء ينسب لله تعالى لفظا لكن حقيقة للناس هذا البدا. فإذا قلنا أن الله تعالى بدا له شيء، بمعنى أنه لم يكن الله تعالى جاهلا ثم عليم، وهذا ما يستشكله بعض الفرق الإسلامية على الإمامية، يقولون كيف تقولون أن الله تعالى بدا له في الأمر الفلاني، هذا نسبة لله جهلا بالجهل. نقول الله سبحانه وتعالى عالم بالأسباب والمسببات، ولكن بدا لله شيء بمعنى بدا لعلمنا شيء، نسبنا البداء لله تعالى لكن هو يتعلق بعلمنا نحن، هذا معنى البداء، هذا اختصار لمعنى البداء. ولذلك تجد أن الفرق الإسلامية تختلف معنا في اللفظ فقط، أما في حقيقة البداء فلا مشكلة عندهم، كيف يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب يمحو ويثبت، ولكن عنده علم الكتاب. كذلك هم يفسرونها بأن لله تعالى بداء بهذا المعنى، ولكن في اللفظ يختلفون معنا. إذن المسألة اختلاف لفظي وليس معنوي، بيننا وبينهم اختلاف لفظي، ولذلك هم يرمون في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرها من الصحاح بأن النبي صلى الله عليه وآله مر عليه يهودي في يوم من الأيام فقال سيموت هذا اليهودي بعد ساعة، سيموت هذا اليهودي بعد ساعة، بعد عدة ساعات رجع اليهودي. تعجب الناس قالوا يا رسول الله أنت قلت أن هذا اليهودي سيموت بعد ساعة، ما الذي حدث؟ قال بدا لله شيء. قالوا كيف؟ أرسل على اليهودي سأله، قال ما الذي فعلته في طريقك؟ قال مررت على فقير فتصدقت. قال هو ذاك، كان في حمله، كان يحمل شيء من الخشب أو من الأمتعة، وكان في هذه الأمتعة أسعى، تكاد أن تلدغ هذا اليهودي فيموت، هذا في علم النبي صلى الله عليه وآله. لكن الله تعالى حينما دفع هذه الصدقة دفع عنه ميتة السوء، حتى لو كان يهودي دفع عنه ميتة السوء، فلذلك بدأ لله شيء في أمر هذا اليهودي. النبي صلى الله عليه وآله بين لهم الأسباب، أن بالأسباب الطبيعية سيموت هذا. هذا مختصر للبدء، ونحن لم نأخذ المحاضرة من أجل بيان مسألة البدء، وإلا هي مسألة متشعبة، ويجب علينا نحن الحوزة العلمية أن نتمعن في معنى البدء، لأنها بحوث تتعلق بكثير من عقائدنا. ولذلك كثير من إخواننا أهل السنة يشتلون على هذا المعنى، ويحسبون أننا نتفق أو نختلف معهم بأن في علم الله تعالى يصير ماذا أو يحدث تغير، في حين أن الله تعالى لم يحدث في علمه شيء ولم يحدث تغير، وإنما حدث في علمنا نحن تغير أو اشتباه. هذا خلاصة البدء. إذن بعض الأمور، بعض العلامات الحتمية لا يتعلق فيها هذا البدء. حينما يقول الإمام عليه السلام السفياني من المحتوم، بمعنى لا يتعلق فيه بدء، يعني شيء حتم. هذه نظرية في معنى الحتميات. هناك من يقول بأن الحتميات مع هذا يحدث فيها بدء، مع هذا يحدث فيها بدء، إلا قضية واحدة وهي ظهور الإمام المهدي عليه السلام. الإمام الجواد عليه السلام حينما يسأل يا ابن رسول الله أيحدث في هذه الحتميات، في هذه الأمور المحكومة شيء أو تغير؟ يقول نعم. السائل يقول حتى في ظهور الإمام المهدي عليه السلام؟ يقول لا، الإمام المهدي من الميعاد موعود لا يتغير ولا يتخلف، بل حتى الحتميات بإذن الله تعالى قد أننا يعني نسير أو نسلك سلوكا الله سبحانه وتعالى يرحمنا ولا يحدث فينا هذه الموعودات من السفياني وغيرها، لكن الروايات تقول لا، السفياني وأمثال السفياني من المحكوم. على النظرية الثانية نقول أن بعض العلماء يقولون حتى في الحتميات يحدث هذا البدء والتغير، استنادا إلى هذه الروايات، رواية الإمام الجواد عليه السلام وأمثالها. الشيخ المفيد يقول التغير في الحتميات إذا حدث حدث في جزئياتها، حدث في جزئيات السفياني. السفياني أصل السفياني موجود، أصل السفياني شيء محكوم، ولكن الذي يحدث فيه البدء لعله أو عدم التحقق بعض الجزئيات. مثلا مسير السفياني من دمشق إلى العراق على المسار الذي سنذكره قد يتغير في علم الله تعالى، لا نعلم، لتغير بعض الأسباب وبعض المقتضيات، لكن أصل السفياني يتحقق بالجملة، يتحقق، لكن بعض التفصيلات قد تتخلف. هذا ما يميل إليه الشيخ المفيد وأمثاله. إذن هناك محكومات أكد عليها الأئمة عليهم السلام، هذه الحتميات أو هذه المحكومات التي لا تتخلف هي السفياني. السفياني من المحكوم، نص رواية الإمام الصادق عليه السلام، والخراساني واليماني والصيحة وقتل النفس الزكية، خمسة من المحكومات هذه لا تتغير، قد تتغير بعض جزئياتها حركة السفياني، التقاء اليماني بالسفياني وبالخراساني، قد هذه الأمور الجزئية تتغير، لكن أصل القضية تبقى ثابتة محكومة، لا يمكن أن تتخلف. إذن أهمية السفياني في روايات علامة الظهور أكثر من أهمية بقية الشخصيات. الأئمة عليهم السلام أكدوا في علامات الظهور وفي شخصيات علامات الظهور على أشياء. هناك يمكننا أن نطلق على شخصيات الظهور السلبية، مثلا السفياني، عرف السلمي، الأصهر، الأبقع، هؤلاء يظهرون لأجل مطامع دنيوية، من أجل أن يصدون حركة الإمام المهدي عليه السلام. لكن هناك شخصيات ظهور إيجابية ممكن أن نصطلح عليها، مثلا اليماني، الفراساني، الهاشمي، النفس الزكية، هذه شخصيات إيجابية، هذه تظهر من أجل تفعيل حركة الإمام عليه السلام. لكن تجد أن في روايات السفياني كما هائلا من الروايات يبثها أئمة أهل البيت عليهم السلام، يركزون على شخصية السفياني، في حين في روايات اليماني والفراساني والهاشمي لمحات. إذا لاحظتم هذا الفارق بين هذه الشخصيات وهذه الشخصيات، الأئمة عليهم السلام يهتمون في هذه الشخصيات السفياني وأمثاله، لكن يلمحون عن شخصيات اليماني والفراساني. كم هائل من شخصيات السفياني من روايات السفياني، لماذا؟ يظهر أن الأئمة عليهم السلام حينما يؤكدون على شخصية السفياني وأمثاله يريدون أن يجعلوا هناك تحذيرا لشيعتهم، يكشفون عن هويته، بل يزدادون أكثر تأكيدا، يحاولون أن يصفوه أوصاف. إذا رأيت السفياني رأيته أخبث الناس، أحمر أشقر أزرق، هذه المواصفات، خبيث، بعض الروايات وجهه كوجه الوحش، هذه ملامحه، كأن عينه عوراء وليست بعوراء. ثم بعض الروايات تتكفل بهويته ونسبه، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يؤكد من ذلك الوقت على أن السفياني من أبناء معاوية بن أبي سفيان، في رسالة بعثها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية يؤكد على أنه من أولاده السفياني. واقعا شخصية السفياني شخصية مهمة في علامات الظهور، ولذلك لم تجد أحد من الأئمة عليه السلام إلا وأكد على هذه الشخصية، حتى النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه اسمه عثمان ابن عنبسة ابن إلى أن يصل ابن خالد ابن يزيد ابن معاوية. هوية السفياني يجعلها الإمام عليه السلام ظاهرة واضحة. وقلنا السبب في ذلك أن الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يحذروا وينذروا شيعتهم بهذه الشخصيات، لأن هم السفياني قتل شيعة أهل البيت عليه السلام، هم السفياني محاولات نفاق يأتي بمحاولات نفاق ويأتي معه علماء، يجلب معه علماء. ولذلك تجد أن في يوم من الأيام حينما يصل إلى الكوفة، يوم من الأيام حينما يستقر السفياني ويجد الناس يلتفتون إلى نفاقه وإلى جدله وإلى شعوذته، بعض من يؤمن بالإمام المهدي عليه السلام يلتجئ إلى السفياني وينحاز إليه. ولذلك حالة قضية جدا مهمة خطرة، إذا لم نعرف السفياني ولم نعرف هويته ولم نشخصه، قد لا سمح الله نلجأ إليه ولا نعلم، قد ندخل في حركته. إذن تحاول الروايات أن تتحدث عن قصة السفياني، تقول وأنا أتحدث استلالا من الروايات ولا أريد أن أذكر النصوص، تقول بينما السفياني نائم في بيته وإذا سبع من أصحابه يطرقون عليه الباب ويقولون له قم ونحن معك، يتردد السفياني يخاف. السبب في ذلك ظاهر الروايات أن هؤلاء يدفعونه بسبب وجود نزاعات سياسية في بلاد الشام، نزاعات سياسية، محاولة استيلاء على حكم، محاولة استيلاء على سلطة، أطراف عدة، أحزاب عدة، تكتلات سياسية عدة. السفياني رجل طموح، السفياني إنسان متهيئ للشر يسفك الدماء، أصحابه يعرفونه أنه صاحب قيادة، كان قائد، لكنه متردد خائف، سوف نرى شخصيته كيف يتردد وكيف يخاف، فيعطونه الراية ويحثونه على الخروج وإعلان حركته، حركة سياسية، حركة سياسية. يخرج السفياني من بيته تحديدا من منطقة الرملة من الوادي اليابس، الوادي اليابس ومنطقة الرملة تقع شرق فلسطين وغرب الأردن، منطقة يعني كأنها حدودية، يعني الوادي اليابس منطقة حدودية شرق فلسطين وغرب الأردن وجنوب غرب سوريا وتحديدا جنوب غرب دمشق منطقته، مسكنه، مأواه بالتحديد. هذه الروايات تتكفل، وإلا لماذا تقول الوادي اليابس؟ الوادي اليابس موجود، الوادي اليابس محدد جغرافيا، موجود، ممكن للإنسان أن يكتشف مكان حركة السفياني من تحديد الأئمة عليه السلام للسفياني، في حين أن اليماني والفراساني تجد الروايات تحاول أن تبعد القارئ والسامع عن مكان تواجدهما حذرا على حياتهما الشريفة، خوفا عليهما، تحية، في حين الأئمة عليهم السلام يؤكدون على مكان تواجد السفياني، يخرج من الرملة في الوادي اليابس تحديدا، يتجه إلى دمشق، يجد هناك نزاعات سياسية، يعني خروجه على خلفيات تداعيات سياسية تحدث في هذه البلاد تحديدا في سوريا، وتشترك معها لبنان، وتشترك معها فلسطين، ويشترك معها الأردن. إذن هذه البلاد، البلاد الشامية تشترك في عملية سياسية غير متوازنة، يحاول السفياني أن يستغل ذلك، سيعلن عن حركته حركة إصلاحية. حركة السفياني حينما يخرج بشعار إصلاحي، شعار إصلاحي. كثير من الحركات الإسلامية تقتل الناس من أجل الإصلاح، تسفك الدماء من أجل الإصلاح. السفياني أحد هذه الحركات، يخرج بشعار إصلاحي من أجل استتباب الأمن، هذا شعاره، من أجل صلاح الناس. ولذلك تجد أن دعوته تلقى استقبالا شعبيا، استقبال شعبي، لأن السفياني ينطلق من عائلة سفيانية، من عائلة أموية. ولذلك تجد أن هؤلاء يتمرسون في العداء لشيعة أهل البيت عليهم السلام، عداء تاريخي، عداء تقليدي. تقليدية العداء السفياني قديم، الإمام الصادق عليه السلام يبين هذه التقليدية القديمة، هذه العدائية التاريخية. يقول: نحن وآل أبي سفيان تعادينا في الله، قالوا كذب الله وقلنا صدق الله. لاحظ العداء، يعني أكثر من هذا ماكو. قالوا كذب الله وقلنا صدق الله. أبو سفيان قاتل النبي صلى الله عليه وآله، هذه الرواية، رواية الإمام صادق عليه السلام. ومعاوية قاتل علي عليه السلام، ويزيد قاتل الحسين، والسفياني يقاتل المهدي. لاحظ أكو سير تاريخي، تقليدية عدائية قديمة. ولذلك سيجد السفياني مبتغاه استقبال شعبي، ترحاب على مستوى شعبي يستقبل السفياني على أنه رجل مصلح، حتى بعض الروايات رجل يظهر الإيمان والإسلام، يظهر الإيمان. لكن الروايات تقول أنه لم يؤمن بالله طرفة عين، ولم يعبد الله، ولم يرى المدينة، يعني لم يحج، لكن هو يتظاهر بالنفاق وبالتقرب بالإصلاح الإسلامي، بالإصلاح الديني. في هذه الأثناء حينما يستقر السفياني في دمشق، يجد هناك معارضة، اتجاهات سياسية لا ترضى بأن يكون السفياني قد حل في دمشق في بلاد الشام. تجد حركة السفياني معارضة من بعض التيارات السياسية، وأهم هذه التيارات حركة الأبقع، حركة الأبقع وحركة الأصهر. بعض الروايات تقول الأبقع هو الأصهر، حركة الأبقع، حركة الأصهر. بعض الروايات تقول المرواني أيضا، حركة المرواني تعارض السفياني. لكن يبدو استظهارا من الروايات أن المرواني سيمهد للسفياني. السفياني رجل قائد، قائد عسكري يتحالف مع الغرب، مع الروم، يتحالف مع الروم. بعض الروايات تقول يرفع الصليب كشعار له. قلنا كيف يرفع الصليب وهو يدعو إلى الإسلام؟ الظاهر أن هناك تحالف خفي مع الروم من أجل تحقيق مطامع ومصالح الروم، يعني الغرب، لذلك يسيطر ويهيمن على بلاد الشام بعد قتل الأبقع وقتل الأصهر، بل أن هناك حركة تنطلق من العراق ضد السفياني لتوقفه، حركات طموحة، حركات سياسية طموحة. هذه الحركة هي حركة عوف السلمي. عوف السلمي رجل صاحب حركة عسكرية يخرج من الجزيرة وبالتحديد من تكريت، الروايات تقول من تكريت، بعض الروايات تقول كريت، وبعضها متأكد أنا مصحفة تقول كويت، وهذا خطأ لأنه الجزيرة في العراق ليس لها علاقة بالكويت، وليست هناك منطقة تسمى كريت، ولكن الروايات التي تقول تكريت هي أصح لأنه ينطلق من الجزيرة ومقره تكريت. عوف السلمي صاحب حركة عسكرية طموح، حينما يسمع بالسفياني قد تحرك وأعلن حركته واستولى على الأقاليم الخمسة، الأقاليم الخمسة الروايات تحددها فلسطين، الكور كور الخمسة، فلسطين، الأردن، دمشق، حمص، حلب. يبدو أن لبنان من ضمن هذه الأقاليم لأنه البلاد الشامية كلها يسيطر عليها. عوف السلمي يحاول أن يخرج لافتتاح حركة السفياني قبل تفاقمها، لكن هذا لا يعني أن عوف السلمي راية هدى، راية صلاح، وإنما حركة سياسية منافسة للسفياني لا أكثر. يتحرك عوف السلمي باتجاه دمشق بحركة عسكرية مجهز بأسلحة. حينما يصل إلى دمشق يلتحن مع السفياني، مع جيش السفياني، فينهزم جيش عوف السلمي ويؤخذ عوف أسيرا ويقتل في مسجد دمشق. هاي آخر حركة فقرة على حركة السفياني تنتهي. حركة الأبقع والأصهر انتهت، وحركة عوف السلمي. بعض الروايات تقول أن السفياني سيواجه أيضا وهو لا زال في دمشق، لن يتحرك. بعض الروايات تقول يواجه السفياني حركات مضادة، حركات منافسة له. هذه الحركات أشدها حركة المغربي الذي يخرج من مصر، المغربي الذي يخرج من مصر ويتوجه لحصار السفياني. المغربي إما أن يكون هو مغربي حقيقة، وبعض الروايات تشير إلى ذلك أنه يكون قادما من المغرب ويصل إلى مصر ويحتل مصر ويهيمن على مصر. أي حركة أخرى منافسة له يحاول أن يشلها. رجل طموح المغربي أيضا، فإما أن يكون مغربيا حقيقيا وإما أن يكون لا من جهة المغرب يأتي. على كل حال يتوجه هذا المغربي أو المصري باتجاه دمشق. قبيل وصوله إلى دمشق يلتقي ويلتحن مع جيش السفياني فينتهي، ينهزم جيش المغربي وهو جيش المصري أيضا، فتنتهي أي حركة منافسة بعد ذلك للسفياني، يخلو الجو للسفياني. يبقى هو في بلاد الشامية دون أي منافسة، دون أي حركة عسكرية أخرى. إلى هنا ينتهي السفيان ويستقر في بلاد الشام. قلنا السفياني رجل طموح، صاحب طموحات سياسية توسعية، لا يكتفي بوجوده في دمشق، يحاول أن يتحرك باتجاه العراق. ما هي أسباب تحركه باتجاه العراق؟ بعض الروايات تقول أن السفياني يتحرك متوجها إلى العراق حينما يتناهى إلى سمعه ظهور الإمام المهدي عليه السلام. وقلنا أن للإمام المهدي عليه السلام ظهوران، ظهور أولي ثم يختفي، ظهور قليل يتناقل الناس بأنهم التقوا به. أحدهم يقول رأيته يحاول أن يرتب مع بعض أصحابه ثم يختفي، ثم يظهر ثم يختفي، لم يكن ظهورا رسميا علنيا. السفياني حينما يتناهى إلى سمعه أخبار ظهور المهدي وحركة المهدي يتوجه إلى العراق، يدخل من نصيبين، الموصل، نصيبين الموصل، ثم يتوجه إلى بغداد، ثم يفعل ما يفعل فيها، فيقتل ما يقتل. مبتغى السفياني ماذا؟ ليست بغداد، هدف السفياني هو الكوفة. السفياني هدفه الكوفة وليس بغداد. هل يا ترى أن الكوفة عاصمة سياسية في ذلك الوقت؟ بغداد هي العاصمة السياسية، ويستولي على بغداد، ولكن هم السفياني وحركة السفياني باتجاه الكوفة. السبب في ذلك واضح، السفياني يعلم أن عاصمة الإمام ستكون هي الكوفة، يحاول أن يباغت الإمام، يباغته، فيتوجه إلى الكوفة فيحتل الكوفة، يحتل عاصمة الكوفة. لكن هذه الحركة تأتي بعنف، بقسوة، بشدة، لا يستطيع أتباع أهل البيت عليهم السلام في الكوفة وفي غير الكوفة صد هذه الحركة، لا يستطيعون. الله سبحانه وتعالى يشاء أن يعين شيعة أهل البيت عليهم السلام على السفياني بأمور إعجازية، يتدخل الإعجاز هنا، يتدخل الإعجاز. حين دخول السفياني إلى العراق في بداية دخوله إلى نصيبين، يعني على شط الفرات، الأتراك الدولة التركية تخاف من هذا التحرك، تحاول ماذا؟ أن تجعل معارضة وصد لحركة السفياني، فيلتحم الجيشان. يعني بعد دخوله إلى العراق مباشرة على الحدود العراقية يكون هناك التحام بين الأتراك وبين السفياني، لكن هذا الالتحام فيه شيء، هذا القتال فيه إعجاز. تقول الروايات حينما يصلون إلى منطقة تسمى قرقيسيا، ولا أدري لعلها هي موجودة على الخارطة أو لا، قرقيسيا هذه المنطقة يلتحم فيها الجيشان، على ماذا يلتحمون ويتقاتلون؟ صحيح أن الأتراك يحفون حائل بوجه السفياني، لكن سيكون القتال بين الأتراك وبين السفياني قتالا عجيبا بينهم، وحتى بين جيش السفياني نفسه قتال بين الأتراك والسفياني من جهة، وبين جيش السفياني وجيش السفياني من جهة أخرى، التحام عجيب. الروايات تقول هؤلاء حينما يدخلون يتراءى إليهم جبل من ذهب على شاطئ الفرات، جبل من ذهب. الأتراك يريدون أن يستولوا على هذا الجبل. بعض الاتجاهات في قراءة هذه الروايات تقول المقصود من جبل الذهب هي الثروات الطبيعية الموجودة في هذه المنطقة كالنفط وبقية المعادن، هذا رأي، لكن نحن لا نميل أو لا نميل إلى هذا الرأي، إلى هذه الرمزية. الأئمة عليهم السلام يقولون جبل من ذهب يتراءى لهم فيتقاتلون عليه، الأتراك والسفياني وجيش السفياني بينهم قتال وصراع حتى ينتهي الجيش. بعد ذلك حينما تنتهي المعركة يلتفتون فلا يجدون لا جبل ذهب ولا شيء آخر، فيندحرون. يدخل السفياني ضعيفا، ضعيف، يدخل إلى بغداد يقتل فيها، ثم يدخل إلى الكوفة مهزوم خائر القوى، وإلا لو تبقى قوته هي نفس القوة التي دخل بها لم يبقى باقيا من العراق، لكن شاء الله تعالى أن يضعفه بهذه الطريقة. يدخل إلى الكوفة ويستولي على الكوفة ويقتل ما يقتل، ونتابع في محاضرة أخرى قادمة إن شاء الله تعالى هذا التسلسل ومجيء السفياني إلى الكوفة وماذا يحدث وما الذي يعارضه من رايات بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.